أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهي الروايات الواردة في أحكام المتعارضين. والرواية الأولى التي تعرض لها المصنف هي رواية عمر بن حنظلة، والكلام يقع في مقامين: المقام الأول في سند الرواية، والمقام الثاني في دلالة الرواية. أما المقام الأول وهو البحث السندي، فسند هذه الرواية هو كالتالي: الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، كما نقله في الكافي. وهذا السند لا يوجد من يتوقف فيه، فإن جميع هذه السلسلة محل ثقات، محل ثقة ولهم توثيق، إلا البحث في الراوي المباشر وهو عمر بن حنظلة، حيث إنه لا توثيق له بالخصوص في كلمات الرجاليين. ولهذا وقع الكلام في أنه هل يمكن اعتبار هذه الرواية المشهورة والمعروفة أو لا. فهنا توجد عدة طرق للحكم باعتماد الرواية. الطريق الأول أن يقال بأنه بناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما هو مبحوث في الرجال مفصلان، فيمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة، حيث إنه من جهة قد روى عنه في الفقيه صفوان، وصفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين قيل في حقهم أنهم لا يروون ولا يسندون إلا عن ثقة، فبلحاظ رواية صفوان عن كما ورد في الفقيه في من لا يحضره الفقيه يمكن إثبات وثاقته بهذا اللحاظ. وأيضا هذه نكتفت للنكتة. وأيضا يوجد عندنا هاي الطريق أول، خلينا نقول هاي، وهذا هو الطريق الأول. إذن الطريق الأول أن صفوان بن يحيى روى عن، وبناء على أن الثلاثة صفوان بن يحيى بن أبي عمير أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بناء على ذلك نثبت وثاقة من؟ عمر بن حنظلة. وهذه قاعدة مفصلة مبحوث عنها في علم الرجال.
صفوان روى هذه الرواية عنه أم روى عنه في
مكان؟ لا، أي مكان. متى ما ثبتت رواية صفوان عن شخص، متى ما ثبت أحسنت أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
وصفوان قد روى عنه في مكان آخر.
بل في مكان في الفقيه في رواية أخرى ليست في هذه الرواية. الطريق الثاني أنه يمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية وردت في حقه، وهي ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 260. لا لاحظوا الرواية الجزء الأول صفحة 260. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت وقت توقيت صلاة كما تتضح أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله إذن لا يكذب علينا بعد ما سأل شنو الوقت شنو الرواية مباشرة أطاقة إنه لا يكذب علينا فقلت ذكر أنك تقول إن أول وقت صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني إلى آخر الرواية فالإمام بعد يقول هكذا قال له رواية شوية طويلة قال صدقة صدقة وتقريب الاستدلال بها واضح وهو أنه عندما ذكر يزيد بن خليفة أن عمر بن حنظلة قد أتى وروى عنك رواية لم يسأله ما هو مضمون هذه الرواية فقال إذن لا يكذب علينا مما يكون هذا التعبير عرفي في شنو في وثاق في وثاقته وتحرزه عن الكذب إذن هذه شهادة من من النجاشي أو الشيخ شهادة من الإمام سلام الله عليه بأنه إذن لا يكذب علينا فهذه شهادة من واضحة عرفا في أن عمر بن حنظلة متحرز عن الكذب وأما ولكن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على صحة سند الرواية التي نبحث عنها ويوجد في سندها ولا يوجد من يتوقف فيه إلا يزيد بن خليفة ولكن يزيد بن خليفة رجعنا يمكن إثبات وثاقته لأنه قد روى عنه أحد الثلاثة فإن يزيد بن خليفة قد روى عنه صفوان في عدة موارد فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة تكون هذه الرواية معتبرة وببركة اعتبارها يمكن إثبات وثاقة من؟ وثاقة عمر بن حنظلة إذن الطريق الأول والطريق الثاني كلاهما يعتمدان على هذه الكبرى كلية وهي أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هذا الطريق الثاني الطريق الثالث لإثبات وثاقته ما يسمى بنظرية المعارف وحاصلها بأنه متى ما كان الشخص معروفا وله روايات محل ابتلاء عند الطائفة فهذا يقتضي أن يكون هناك موقف من علماء الطائفة اتجاهه فسكوت الأصحاب عن القدح فيه والغمز فيه مع أن رواياته محل الابتلاء وأن الشخص معروف سكوتهم يكشف عن حسن ظاهره لا أقل وإلا لو كان فيه غمز لنبه على ذلك لكون رواياته محل الابتلاء فلا أقل يكون سكوتهم كاشف عن حسن الظاهر وحسن الظاهر أمار على العدالة الذي هو أمار على الوثاقة واضح الفكرة وهذه النظرية تبناها الشيخ التبريزي رحمة الله عليه وشيدها في محله وبنى عليها كثيرا فمن خلالها يعني يمكن توثيق جماعة كثيرين ممن هم محل البحث والنكتة أن سكوت الأصحاب عن شخص مع كونه في محل الابتلاء لا أقل كاشف عن حسن الظاهر. لم نسمع منه قدح، هي حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة على العدالة الذي هو أمارة على الوثاقة. فيمكن تطبيق هذه النظرية في عمر بن حان حنظلة، لأنه له روايات عديدة وهو شخص معروف ورواياته محل الابتلاء. هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع، لو غضضنا النظر عن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة فنقول أن الرواية قد تلقاها الأصحاب بالقبول واعتمدوا عليها في مقام الاستنباط، ولهذا هناك بعض الأحكام الفقهية التي ليس لها مستند كما قالوا إلا هذه الرواية. فمثلا لو كان الشخص في الواقع مالك لعين شخصية والعين ملكه، ولكنه على مستوى باب القضاء هو مدعي، كما لو فرض أن الآخر أخذ العين ووضع يده عليها، فصار الغير غير المالك صاحب اليد، وصار المالك الحقيقي هو المدعي، وترافع إلى قاضي الجور، وترافع إلى قاضي الجور، يعني القاضي غير الجامع للشرائط، وحكم القاضي بأن هذه العين الشخصية ملك للمدعي الذي هو المالك الحقيقي. هل يجوز للمدعي وهو المالك الحقيقي الذي حكم له القاضي أن يتملك هذه العين ويتصرف فيها؟ قالوا لا يجوز، كل ما يكون بحكم السلطة القاضي الجائر وإن كان حقا لو أخذها فهو أخذ سحت، شفتين، ولا مستند لهذا الحكم إلا رواية عمر بن حنظلة، حيث ورد في هذه الرواية من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابت. واضح؟ وإن كان حقه ثابت سحت لأنه صار عن طريق القاضي، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا. ليش؟ الرواية تقول لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى، نعم، قال الله تعالى كذا الآية، والأعلام والمعروف بين الطائفة بلي هذه الفتوى ولا مستند له. هذه الفقرة بحسب تتبع جمع من المحققين لا يوجد إلا فيها الرواية، لأنها الرواية اللي يقول وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا، ما في موجود هذا المقطع إلا في هذه الرواية، فلا نحتمل وجود مستند آخر للأصحاب. فهذا يكشف عن اعتماد الأصحاب على هذه الرواية، فيقال اعتماد الأصحاب على هذه الرواية موجب لانجبار ضعف سند الرواية، لأن الشهرة العملية الاستنادية جابرة لضعف السند. وفي محله بل ما فدرست أنه عندنا شهرة عملية استنادية، شهرة فتوائية، عندنا شهرة روائية، ثلاث أقسام من الشهرات. والشهرة الجابرة للسند كما هو رأي المشهور هو الشهرة العملية الاستنادية، وهناك عدة تقريبات لبيان كيفية انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة الاستنادية العملية، يبحث في محله في بحث خبر والواحد. إذن ولهذا عبر عن الرواية في الكلمات أنها مقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، لأن الأصحاب قد تلقوها بالقبول واعتمدوا عليها في قضاء في باب التعارض، حيث أنهم اعتمدوا عليها أيضا في أي باب؟ في باب التعارض وفي باب المرجحات. إذن من جميع ما ذكرنا، وإن لو جاء شخص ودغدغ، التفت للنكتة، ودغدغ في كل شنو؟ في كل أمارة وطريق، فبلحاظ المجموع لا أقل يحصل وثوق بتمامية الرواية بلحاظ المجموع، هذا مهم، لحاظ المجموع، بلحاظ المجموع وبتجميع القرائن، ضم هذا إلى هذا إلى هذا يوجب صحة العمل واعتبار الرواية. فلا ينبغي الدغدغة والإشكال في هذه الرواية في مقام العمل. هذا كله بلحاظ سند الرواية. أما بلحاظ الدلالة فإنه البحث في هذه الرواية من حيث دلالتها على العمل بالمرجحات. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره تعليقا على هذه الرواية أن هذه الرواية الشريفة لا تخلو عن إشكالات، ولكن هذه الإشكالات التي سنذكرها لا تؤثر فيما هو محل البحث الآن، وهو وجوب الترجيح بالمرجحات في قبال من ذهب في البحث السابق. بحثنا في المقام الأول أنه لا دليل على الترجيح بالمرجحات، وأن الترجيح بالمرجحات جائز لا لازم. نقول هذه الرواية واضحة الدلالة على وجوب الترجيح بالمرجحات، وإن وجدت فيها إشكالات عديدة من جهة أخرى، إذ الإشكالات التي سنذكرها من هذه الجهات لا يوجب صراحة الرواية في العمل بأصل المرجحات ووجوب الترجيح، خصوصا بناء على التفكيك في الحجية في المداليل العرضية. مر عليكم المطلب؟ نعم. حيث إنه ذكرنا مرارا وتكرارا في الفقه بأنه إذا احتوت الرواية على أكثر من مضمون، وكانت بعض المضامين قام الدليل على عدم حجيتها لإعراض الأصحاب، لأن مضمون بعض يتعارض مع روايات أخرى، فسقطت بعض المضامين عن الحجية، هل يوجب سقوط المضامين الأخرى عن الحجية أو لا؟ يقال بالتفكيك والتبعيض في الحجية، حيث أن هذه الرواية فيها مداليل متعددة عرضية لا علاقة لبعضها ببعض، وسقوط الرواية عن الحجية في بعض المداليل لا يوجب سقوطها عن المداليل الأخرى، لأن الحجية انحلالية، كل ظهور موضوع للحجية، هذا الظهور موضوع للحجية، هذا الظهور موضوع، سقط الظهور الأول عن الحجية لا يوجب سقوط الظهور الآخر عن الحجية. مثلا لو جاءتنا رواية وقالت خبر ثقة قال يجب غسل الجمعة ويجب غسل الجنابة، هذا المقطع الأول سقط عن الحجية للتعارض مع روايات أخرى لخلافة للارتكاز، هل يوجب سقوط يجب غسل الجنابة عن الحجية؟ لا يوجب، التفكيك في الحجية في الرواية الواحدة بلحاظ المداليل العرضية. ووقع البحث بينهم في المداليل الطولية، أي لو كان عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي، أو كان عندنا من التطبيقات مثلا الإمام ذكر الصغرى ونحن انتزعنا الكبرى، فالكبرى منتزعه من الصغرى المذكورة، بحيث يكون استفادة أحد المدلولين متوقف على الآخر فبينهما طولية. فلو سقط المدلول الأول الأصلي عن الحجية هل يوجب سقوط المدلول الذي في طوله عن الحجية أو لا؟ وهذا ما يسمى بالتفكيك في الحجية في المداليل الطولية، وهذا محل بحث. إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية فهل يساوق سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية أو أن كلاهما يكون موضوعا للحجية؟ غايته أن المدلول الالتزامي متوقف في وجوده على المدلول المطابق، لا أنه متوقف في حجيته. هذا بحث مفصل فلي بحثناه في الحلقة الثالثة وأشرنا إليه في الفقه الاستدلالي مفصلا وجبنا القواعد وكذا في المكاسب.
شيخنا التفكيك في الحجية في المدلول العرضية متوافق
عليه؟ لا،
لكنها محل خلاف.
بل محل خلاف، كلاهما محل خلاف، لكن الخلاف الأشد في المدلول الطولية. العرضية أكثرهم يقول به، وهم قلنا احنا العرضية في صور، هذا شيء عليك حاضر أو شيء، قلنا المدلول العرضي في صور، في صور، صور متعددة، يتفقان في المحمول، يتفقان في الموضوع، جملتين مستقلتين. اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة، اغتسل للجنابة، تعليل معلل. لا تشرب الرمان لأنه حامض. طيب هاي مدلولين، أحدهما صغرى والآخر كبرى، معلول على التفكيك بينهما، صح عرفان مطاط، يعني صور كثيرة لهذا المطلب مفصل. المهم، فهنا نقول الرواية وإن تضمنت بعض الإشكالات إلا أن هذه الإشكالات لا توجب صراحتها في أصل وجوب الترجيح بالمرجحات. فما هي هذه الإشكالات يا شيخنا الأعظم؟ ذكر الشيخ أن هنا إشكالات ثلاثة، فكر في دفعها شيخنا. نطرح إشكالات. الإشكال الأول، ظاهر الرواية. قرأت الرواية شيخنا؟ ظاهر الرواية قرأناها في الدرس السابق. ظاهر الرواية كما هو موجود في صدرها أن موردها التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، حيث ورد في صدرها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث. واضح، فالبحث فيه منازعة، ومن الواضح أن المنازعة يطلب منه فصل الخصومة وقطع المنازعة. وبهذا اللحاظ توجد أربعة محاذير تحصل بسبب هذه النكتة. هاي كلها في الإشكال الأول، في أربع محاذير. الشيخ يقول من وين ناشئ المحاذير؟ المحاذير ناشئة من أن مورد الرواية مورد حكومة. شنو هو المحاذير؟ هناك أربعة محاذير تتنافى مع هذه النكتة، وهي نكتة الحكومة. المحذور الأول أنه ظاهر الرواية أن هناك حكمين، ولا يناسب باب القضاء التعدد، لأنه يراد فصل الخصومة، ولا معنى أن أحد المتداعيين يرفع الأمر إلى حاكم قاضي والثاني يرفع الحكم إلى قاض آخر. باب القضاء لا يتناسب أن يكون المتداعيين لهما حكمان، كل منهما يذهب إلى حكم، لأن المطلوب فصل الخصومة، فصل المنازعة، وهذا يقتضي وحدة القاضي الذي يترافع له الشخصان، مع أن الرواية ظاهرها أنه كلاهما تحاكما إلى شخص. قلت ليش؟ قال قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، كل واحد يختار واحد، هل يتناسب هذا مع باب القضاء؟ فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. لما ما قال له شنو قاعد تسوون هذا غلط ما يصير، بنى على كلامهم مع أنه لا يتناسب باب القضاء والتداعي بين طرفين أن يوجد حاكمين، إذ هذا مقطوع البطلان في باب القضاء. فلا يتناسب فصل الخصومة مع التعدد، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، كيف يفرض غفلة الحاكمين عن التعارض، حيث إن كل حاكم استند إلى رواية، والمفروض أن الحاكم قبل أن يستند إلى الرواية ينظر إلى المعارض، والحال أن كل منهما استند إلى رواية لها معارض، فهل يخفى على القاضي أن الرواية لها معارض؟ ومن الواضح أنه في باب المعارضة لا يصح التمسك والقضاء برواية معارضة، فكيف يخفى على القاضي أن هناك رواية معارضة؟ وهذا لا يتناسب مع شخص قاضي وحاكم الذي يقتضي أن يكون ناظرا إلى الأدلة ويعرف المتعارضات، حيث إن الرواية هكذا قالت. قال فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اللي هو الأصعب من هالإشكال، أن الرواية دلت على أن المترافعين اللذين هما ليسا من أهل الاختصاص يتحريان في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر، حيث إن الرواية دلت على أنهما مع فرضي أن كلا الحاكمين متساويين في الصفات من حيث الأوثقية والأعدلية والأورعية، ماذا قال؟ ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. وهذا معنى إحالة لترجيح مستند أحد الحاكمين من قبل العوام، من قبل هؤلاء من المترافعين الذين ليس من الاختصاص. يقول أنتم تحروا في مستند الحكمين الذي هو مشهور، خذوا به. هل هذا يتناسب مع باب القضاء؟ يتناسب مع باب أصلا فتية أنه يجعل المترافعين العاميين هما ينظران وتتحريان في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر من حيث المشهورية والشذوذ. هذا الإشكال كم؟ المحذور الثالث. المحذور الرابع، ظاهر الرواية أن هنا حكمان، الحاكم الأول حكم للمترافع الأول، والحاكم الثاني شنو؟ حكم للمترافع الثاني. ومن الواضح أنه متى ما كان أحد الحاكمين بت في القضية فحكم، بطل حكم المتأخر، لأنه يكون الحكم المتأخر متنقح فيه موضوع الحجية، ولكن يبحث حينئذ عن المرجحات. ولو فرض دجلان الحصان يقول دجلا، لو فرض دجلا أن كلا الحكمين وقعا دفعة في وقت واحد، الظاهر عند الأصحاب أنه يتساقط الحكمين ويرجعون إلى حاكم ثالث، لا أن يعمل المرجحات في مستند الحكمين. واضح الفكرة؟ متى ما حكم أحدهما وكان أسباق لا يجوز للآخر أن ينظر في القضية، ولهذا ذكروا في باب القضاء لا يجوز إبطال حكم الحاكم. إذا فرضنا أنه لا تحاكموا في وقت واحد دفعة، هذا فرض نادر جدا، نفترض أنه في دفعة واحدة تحاكموا في وقت واحد تحاكما وكلاهما ما في أسبقية، لكن لو فرض ذاك الفرض النادر فإن النتيجة هي التساقط، لا العمل بالمرجحات بلحاظ الصفات وبلحاظ المس المستند. فهذه أربعة محاذير كلها تنطلق في الإشكال الأول، ولكن هذه المحاذير الأربعة لو تمت ولا وفرض أنه لم يمكن الجواب عنها لا يرفع ظهور الرواية في وضوح وصراحة أصل وجوب الترجيح بين المرجحات التي ذكرتها من صفات الراوي، من الشهرة، من ماذا؟ من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فهذه الإشكالات لا تدفع صراحة أو ظهور وجوب الترجيح بالمرجحات. هذا كله الإشكال الأول. خلنا نقرأ. وهذه الرواية احنا قرأناها في البحث السابق، فلقرأوها. قلنا أن هذه المطلب المهم أن الرواية هذه احفظها، هكذا رتبت المرجحات، احفظ ترتيب المرجحات في الرواية. أولا صفات الراوي من حيث الأوثقية والأعدلية والأورعية. الأعدل والأفقه والأورع والأصدق في الحديث، نعم، أربع صفات ذكرت، أربع: أوثقية، أعدلية، أورعية، وأصدقهما في الحديث. خب، الأمر الثاني الترجيح بصفات المروي، أي بصفات الرواية من حيث الشهرة والشذوذ. فالمرجح الثاني بعد صفات الراوي صفات المروي أي الرواية، فيقدم الأشهر مقابل الشاذ النادر. في المرتبة الثالثة موافقة الكتاب، في المرتبة الرابعة مخالفة العامة. شوفوا أنت موافقة الكتاب شيخنا، الكتاب صار في المرتبة الثالثة، أولا صفات الراوي، بعدين الشهرة والشذوذ، بعدين موافقة الكتاب، والرابع مخالفة العامة، والخامس الميل إلى قضاة العامة. كل ما كانت الرواية أميل لقضاة العامة فغيرها مرجحة عليها. إذا ما في مرجحات تصل النوبة إلى الإرجاء، أرجئه حتى تلقى إمامك. والظاهر في الإرجاء الإرجاء هو الاحتياط، وسيأتي إن شاء الله بحث الإرجاء. هذه الصفات. قال: وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات، هي الإشكال الأول، من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فيترتب أربعة محاذير. فلا يناسبها التعدد، كيف يكون هناك حكمين؟ هذا أولا. ثانيا: ولا غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه. وش قصد لمدرك حكمه؟ التعارض الواضح لمدرك حكمه، يعني التعارض لمدرك حكمه، واضح؟ هذه لمدرك حكم متعلق بالتعارض، أن هناك معارض لمدرك حكمه وهي الرواية. وضع عبارة التعارض لمدرك حكمه وهي الرواية التي اعتمد عليها في الحكم، هناك تعارض واضح لهذا المدرك، فكيف خفي على هذا الحاكم؟ لا يصلح أن يكون حاكم.
أدنى عن المعارض الواضح.
نعم،
عندنا
احنا عندنا التعارض، ولا غفلة نفس الشيء، ولا غفلة الحكمين عن التعارض او عن المعارض الواضح يهوى هذا المعارض لمدرك حكمه، نفس الشيء. شنو هاي مجتهد ما يدري ان في تعارض ما يلتفت الى المعارض، ولا اجتهاد، هاي الثالث، ولا اجتهاد المترافع. الإمام قال ينظر 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 إلى ما كان، كيف تقول لهم ينظر هم عوام؟ ولا اجتهاد اجتهاد يعني اجتهاد في مقابل الفقه، اجتهاد يعني شنو؟ التحري والفحص. ولا اجتهاد المترافعين اللي هم العام اللي هم العوام وتحريهما، هي معنى الاجتهاد، وتحريهما في ترجيح مستند احد الحكمين على الاخر بالشهرة والشذوذ. لان الامام ماذا قال في الجواب؟ قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا. بعدين قال ليه؟ قال له قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين. الامر الرابع، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر. إذا ما جاز يعني الحكم الآخر باطل، فماكو معنى للتعارض ونبحث عن المرجحات بين الحكم الأول والحكم الثاني، بل الثاني ساقط أصلا ونعمل بالحكم الأول بلا نظر إلى التعارض. واضح؟ لأن الحكم الثاني باطل من رأس. ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة. تقول لا وقعوا دفعة، بعيد جدا أنه في آن واحد صار حكمه، مع أن الظاهر لو وقع دفعة مع المشينيات، لو وقع دفعة مع أن الظاهر حينئذ لو صار دفعة تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث. قال ارجع، وهذه الرواية الشريفة ظاهرتهم بل صريحة. ما يمكن رفع اليد عن الصراحة، نص في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل صراحة. وإذا كان ظهور أو صراحة صار موضوعا للحجية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.